حكومات ما كان أحد يظن أنها تسقط، سقطت بأدنى الأسباب. في تونس سقطت حكومة بعرض الحرية.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. نحمد الله عز وجل حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا زال الحديث مستمرا بنا في ظل أو في ظلال قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وكان حديثنا عن المشمرين المتسابقين المتنافسين في طاعة الله عز وجل، الذين يلتمسون أسباب محبة الله فيحرصون عليها ويطلعون ويعلمون أسباب سخط الله فيجتنبونها ويحذرون منها وينأون بأنفسهم عن الوقوع فيها. ومر بنا الحديث عن الخيانة وخطرها وأنها من أعظم الصفات التي ينقص الله أصحابها وينهى عن فعلها وحذر الله عز وجل منها في مواضع شتى من كتابه عز وجل، فقال والله لا يحب كل خوان أثيم والله لا يهدي كيد الخائنين. يقابل الخيانة الصفة الحميدة المحبوبة التي كل يتشرف أن يوصف بها، ألا وهي صفة الأمانة. وقد كان سيدنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم موصوفا بها قبل البعثة. كانت العرب في الجاهلية تسمي محمدا الأمين، تسميه صلى الله عليه وسلم بالأمين، وكان مستودع أسرارهم وأماناتهم وأمورهم. ومن أجل ذلك فإن من عظيم أمانته لما أراد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم لم يجعل ما لقيه منهم من الأذى والتكذيب والتسفيه واتهامه بالسحر وغير ذلك والكذب والشعر وانتحال أقاويل الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. صلى الله عليه وسلم لم يجعل كل ما لقيه منهم، رغم أنه وضع سل الجذور على ظهره وجاء منهم من وطأ بقدمه على عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم ووضع الشوك في طريقه وآذوه، لم يجعل كل هذه الأفعال ذريعة أن يضيع أمانه. ولذا لما أذن الله له صلى الله عليه وسلم على بالهجرة جعل علي بن أبي طالب في مكانه، وخرج صلى الله عليه وسلم وهم قد اجتمعوا على بيته قد أصلتوا سيوفهم يريدون أن تختلط سيوفهم في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، فأخذ كفا من تراب وحثاه في على وجوههم وعلى رؤوسهم، وهو يقول وجعلنا، وهو يقرأ قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهاجر وترك علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أصحابها. ولذلك كانت هذه الأمانة صفة خيرة خلقه صلى الله عليه وسلم، وهي صفة أنبيائه ورسله، بل وصفة الأمين على الوحي جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين، لمطاع ثم أمين، يسمى جبريل عليه السلام أمين الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لكم رسول أمين، كما أخبر في قول الله عز وجل عن أنبياء الله ورسله. فإذا الأمانة هي الصفة العظيمة التي يحبها الله عز وجل، فإن كنت تخشى أن يمقتك الله وأن يبغضك الله وأن يسخطك الله وأن تكون صغيرا حقيرا مطرودا طريدا مبغوضا مسخوطا في عين الله عز وجل، يعني إذا أردت أن تكون كذلك فالتقع في الخيانة، وإذا أردت أن تسلم من ذلك فتجنب الخيانة، وإن أردت محبة الله فالزم نقيض ذلك ألا وهو الصفة المحمودة وهي الأمانة. بل حتى من خانك لا تسوغ لنفسك أن تخونه، وإنما عامل خيانته بالأمانة، إننا لنطيع الله في من عصى الله فينا، فمن عصانا أما من عصى الله فينا بالخيانة نحن نطيع الله فيه بالأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أئمة الجور وأئمة الأثرة ويعني سأله الصحابة يا رسول الله يعني كيف بنا إذا كان، أو قال كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يعني يأخذون الذي لهم ولا يؤدون الذي لكم؟ فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم السيف؟ قال لا، أدوا الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، يعني لا تخونوا أبدا. بعض الناس عنده نظرية، أنا ما دام حقوقي والله منقوصة من بيت مال المسلمين فأنا يجوز لي أن أهل من وزارتي أو من هذا المال أو من هذه المصالح التي بين يدي ولا أحد يطلع، يمكن أعبي فيها استمارات، يمكن أسميها انتدابات، يمكن أسميها مصروفات، أسميها صيانة وأسميها إلى غير ذلك، وبحجة والله أصلا أنا لي حقوق في بيت مال المسلمين. حقوق بيت المال المسلمين نعم هي للمسلمين، ولكن لا يجوز أحد أن يأخذ غلولا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه قاعدة عامة، يعني الذي يكذب عليك لا تكذب عليه، والذي يخونك لا تخنه، والذي يغدر لا تغدر به، والذي يعتدي لا تعتدي عليه، وإنما اسأل الله عز وجل أن يحفظك من كيده وشره، وإن كان لك حق فأنت تأخذه بالطرق المشروعة، وإلا لو فتحنا الباب وقلنا والله من شعر أن حقوقه التي تجب له في بيت مال المسلمين منقوصة فعليه أن يأخذ ما استطاع من ذلك، إذا سنفتح الباب كل ينهب في وظيفته، وكل ينهب في وزارته، وكل ينهب في شركته، وكل ينهب في مؤسسته، وكل يتأول لنفسه، يسأل نفسه ويجيب نفسه ويفتي نفسه ويفوض نفسه ويباشر بنفسه، ثم نجد أن المسألة صارت فوضى ونهبة وغلول وفساد والعياذ بالله، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. كذلك من الذين يمقتهم الله ويبغضهم ويكرههم ولا يحب فعلهم الذين يتكبرون على الناس، والله لا يحب المستكبرين. الكبر ممقوت وهو شر الصفات ومن أخطر الأمراض الاجتماعية، إنه لا يحب المستكبرين. ليه؟ لأن الكبر من صفات الله عز وجل، والمتكبر منازع لله عز وجل في صفاته، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. الكبر رداء الله عز وجل، والعزة رداءه سبحانه، إزاره سبحانه وتعالى، فمن نازع الله في هذه الصفات فإنه في هذه الحال يعذب ويقيه الله عز وجل في النار. ويكفي أن نعلم أن أول ذنب عصي الله عز وجل به هو ذنب الكبر، يوم أن تكبر إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، فمن تكبر فقد اقتدى بإبليس واستنى بالسنة الإبليسية المهلكة. الكبر دائما يطرح صاحبه ويذل صاحبه ويحرق صاحبه وينهي صاحبه. من تكبر بعلمه حرم بركة العلم وكان علمه وبالا وشاهدا عليه. من تكبر بماله كان من أتباع قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وأصبح المال وبالا عليه، دأبه وتعبه ونصبه ومشقته، ويحرم لذته والتمتع به وبركته. من تكبر بمنصبه فذلك دليل على خفة عقله، لأن الإنسان إذا كلف بمنصب كلما ازداد الحمل عليه. الكبر حالة من الطيشان، حالة من عدم الركود، حالة من عدم الاستقرار، ولذلك تجد العالم كلما ازداد علمه كلما زاد وقاره، وكلما زاد حلمه واتسع صدره وتحمل من الناس ما تحمل وصبر على الأذى وكف عن الطيش. فبخلاف قليل العلم أو المتعالم تجده دائما يظن أنه في هذا القليل الذي عنده قد بلغ أو جاوز أطباق السماء علما. أقول لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. عموما الكبر إذا كان في متعلم حرم بركة العلم، إذا كان في رجل ذي مال فإنه يحرم بركة المال، إذا كان في رجل ذي منصب فإن ذلك يجعله في خفة من قراره ومن تدبيره ومن علاقته. ولذلك تجد بعض المتكبرين إذا تولى منصبا سرعان ما تبدأ المعارك بينه وبين الدائرة اللي حوله، يعين هذا ثم يفصل هذا ثم يقرب ذا ثم يعين ذا ثم يجيب هذا ثم يطرد ذا ثم هذا أمين السر ثم يصبح هذا البعيد الخؤون الطريد الشريد الذي لا يقبل، في حالة طيش. لكن طبعا هذا فيه أيضا يعني مع قد يكون هذا من آثار الكبر، وقد يكون من آثار أن الإنسان قد ولي شيئا لا يستحقه. ولذلك من الجميل الإنسان إذا ولي شيئا لا يجد في نفسه القدرة على ضبطه أن يقول والله إني لا أصلح لهذا الشيء، وأنا لا أريد أن أفسد عليكم أعمالكم، ضعوني حيث أستطيع أن أتقن عملي. ورحم الله امرأة إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة. بعض الناس يتكبر بنسبه، وأنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان. نعم أبوك نعم وجدك نعم، لكن أنت ماذا فعلت؟ إذا افتخرت بأقوام لهم نسب نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أنت ولدهم للأسف لم تفعل كما فعلوا. يعني ليس الفتى من قال كان أبي، إنما إن الفتى من يقولها أنا ذا. هذه أفعالي وتصرفاتي. بعض الناس ليس عنده لا إبداع لا في علم ولا في شجاعة ولا في دبرة أو في تدبير ولا في إدارة ولا في اكتشاف ولا في اختراع ولا في عبادة ولا ولا ولا، ولكن متكئ على أنه والله أبي فلان وجدي فلان وجدتي فلانة. نعم أنعم بك يعني، ونعم بأبوك ونعم بجدك وجدتك، لكن أنت ما شفنا شيء. يعني أنت كما قال الأول وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع، بس جالس تتكئ على أبائك وأجدادك، على ما قال عمرو بن كل يعني كما مدح عمرو بن كلثوم بني تغلب في قصيدته التي يقول فيها: ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها سفينة، إلى قوله: إذا بلغ الرضيع لنا في طعم تخر له الجبابر ساجدين. فبعض بني تغلب قال: تكفينا هذه القصيدة خلاص، ما على داعي نفعل أي شيء فيه مفخرة ولا فيه من يعني مفاخر العرب في الكرم أو في الشجاعة أو في غير ذلك. ولذا قال فيهم بعض الشعراء: ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. طبعا ليس كل بني تغلب، لكن من وقع في هذا واتكى على هذا المديح. ومن هنا فإننا نقول: العاقل هو الذي يعرف ماذا ينبغي له وماذا يجب عليه، وألا يتردد فيما أوجب الله سبحانه وتعالى من الفضائل والأعمال، لا أن يتكئ على نسب. واعلم أن فضل الإنسان في عمله إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محلول فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم ونعم يذكرون ويبكى عليهم إذا فقدوا ويمدحون، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. اللي مو صاير رجل صالح أو امرأة صالحة أو عالم أو حاكم عادل أو رجل سخي أو شجاع أو عابد، قل لي ما الذي يبقى له إذن ما لم يكن الإنسان في نفع ولو لنفسه وأهل بيته ومجتمعه؟ وإلا فهو محسوب على أمتنا دون أن ينفعنا، كما قال الأول: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجر. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وإلى لقاء آخر في ظلال قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذي يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم يهد شمله تحرك، يقال تعال كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أين لك هذا؟
قد يقول الواحد: والله أنا ودي أصير ملياردير.
للأسف هذه الثنائية التي ربي عليها بعض الأجيال الصغار ونشأ عليها بعض الشباب وكبر عليها من شاب وهرب،
وموكلة وكاتبة وشاهدة إلى الله جميعا. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التي سقطت حكومات ما كان أحد يظن أنها تسقط، سقطت بأدنى الأسباب. في تونس سقطت حكومة بعرض الحكومة.